الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: باب في صلاة أهل الأعذار.
تكلم عن صلاة المريض، وقفنا عند صلاة الراكب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا صلاة الراكب. ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة أو غيرها ولا ينزل إلى الأرض.
أو يكون راكبا طائرة أو حافلة أو سيارة ويعجز عن النزول في وقت الصلاة، فحينئذ كل هذه تسوغ له أن يصلي في محله وعلى مستطاعه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: لحديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم،
يعني المطر، السماء من فوقهم يعني المطر،
والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل،
يعني أن تكون الصلاة جماعة والنبي تقدم براحلته وصلى بهم يومئ إيماء. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى لم ينزع الأرض، هذا أولا، مع أن الفريضة لا تصلى على الدابة، الأصل أن الفريضة تصلى على الأرض. قد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، فإذا أراد الفريضة نزل. ومن هنا أخذوا بأن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي كان يوتر على راحلته، فكونه كان يوتر على راحلته دليل على أن الوتر ليس بواجب. نعم.
قال: ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله. وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن.
طيب، لكن لا نعطي جوابا عاما نقول راكب السيارة أو القطار أو الطائرة يصلي قاعدا أو يصلي إلى غير القبلة أو إلى آخره. هذا كله أخواني في العجز عن القيام، اعلموا أن المعجوز عنه هو الذي يسقط، وأما المقدور عليه لا يسقط. فمثلا الآن أستطيع أنا في القطار أن أصلي مثلا قائما، أجبن عربتين أو في ساحة موجودة أو القطار ما فيه زحام، وأستطيع أن أصلي قائما وراكعا وسجدا كما يحصل بعض الأحيان. هل هنا أقول أصلي قاعدا لأنني في القطار؟ لا، أنا قادر. كذلك في الطائرة، يعني يوجد مثلا في الخطوط السعودية يوجد مصلى في الطائرة، مصلى وموجود البوصلة أمامك إلى الكعبة موجودة، تتوجه هنا وهنا وهنا وهي أمامك البوصلة موجودة. إذا تستطيع أن توجه إلى القبلة. الأمر الثاني، تستطيع أن تصلي قائما، كل هذا موجود، يبقى تصلي قائما وإلى القبلة. يبقى مسألة المعجوز عنه هو الذي يسقط، وليس أننا نعطي فتوى عامة. من كان في قطار صلى قاعدا ويومئ، من كان في طائرة صلى قائما جالسا وقاعدا ويومئ، لا، من عجز وشق عليه ذلك هذا الذي يسقط عنه، أما عدا ذلك لا، ما يسقط عنه. نعم. لأن نفيل الأمر واسع. نفيل أن تصلي قاعدا في الحضر مش في السفر، صلي في الحضر وأنت قادر، لكن أجرك الفارق في الأجر، فأجر القاعد من غير عذر نصف القائم، وأما القاعد بعذر فكالقائم، هذا فقط. نعم. حديث عمران بن حصين كما عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلجا. نعم نعم نعم. لو أمكن أن تقف خلفها وتسترها خلاص ما في مشكلة. زي الحرم، هل تصلي قاعدة في الحرم؟ مع أنه هي تصلي في الحرم قد يمر رجال ويكون أمامه رجال، زي الحرم موجود الاختلاط في الحرم، فهل نفتيها أن تصلي قاعدة؟ لا. نعم لا، حتى أحيانا تكون موجودة مع الاختلاط والأشياء دي. نعم، فأتقف وراءها. نعم.
قال ثالثا: صلاة المسافر.
نعم. الايه؟ نعم، تصلي قاعدا وتومئ لا اشكال. نعم لا اشكال. نعم.
قال ثالثا: صلاة المسافر. ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء.
ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى تاما في صلاته في سفره، ولهذا بعض العلم أوجب القصر. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مستحب ومتأكد ولا يجب. نعم.
قال: والقصر.
نعم. لا، على النافلة في فرق بين قاعد وراكب. قلنا الراكب لا، في فرق بين الراكب والقاعد. يعني أنت في سيارتك ستنطلق من عند بيت الشيخ إبراهيم من هنا إلى آخر مسجد في البلد بعد أذان الفجر، وتخشى أنت فوتك السنة، تصلي وأنت راكب السيارة؟ الجواب لا، على قول الجمهور. البعض يقول يصح على اعتبار أن الحكم حكم القاعد، فنقول الراكب غير القاعد. لو أنك تصلي النافلة وأنت في بيتك هنا قاعدا صحت مع القدر، أما الراكب لا. ففرق بين الراكب والقاعد. الراكب في الحضر لم يسجد، أما القاعد النبي قال صلى قاعدا في الحضر، النبي نفسه صلى قاعدا في الحضر. نعم.
قال: والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال عمر: صلاة السفر 2 تمام غير قصر. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا.
مسألة مهمة جدا. يعني بعض الناس ممكن يقول لك أنا مسافر مثلا القاهرة أو غير ذلك، فيصلي فيجمع بين الظهر والعصر وفي البلد، هذا ما يصلح. إنما القصر يكون إذا وصفت بكونك مسافرا، وأنت في بلدك لم توصف بالمسافر ولم تضرب في الأرض بعد. لكن لو تجاوزت البنيان، آخر البنيان المعروف، تجاوزت البنيان ولو بنصف كيلو ولو بأي مسافة خرجت من البلد، فتستطيع أن تجمع وأن تصلي قصرا، وليس باللازم أن تضرب مسافة سفر. نعم. كذلك وأنت عائد لك القصر إلى قبيل بلدك، إن دخلت البلد فخرت تصلي صلاة تامة، إنما في البلد ليس حكمك حكم مسافر، أنت لم تضرب في الأرض بعد. والله يقول: وإذا ضربت في الأرض، وأنت ما زلت في البلد. نعم. لا، يؤخر الظهر حتى يصلي مع العصر، ولا يصلي في السيارة إلا إذا كان المسافة مسافة ليس مسافة قصر. يعني مثلا هتسافر مثلا من بيلة إلى الكركات مثلا أو شيء، تمام، وبين المغرب والعشاء، والمغرب أذن عليك وأنت حصل عطلة أو حصل زحام أو كذا، والعشاء والمغرب هيخرج الوقت، توصل الكركات إذا أذن العشاء، صلي في السيارة، عجزت عن النزول صلي في السيارة. نعم. لكن في السفر فلو وقت الظهر اللي هيخرج لا تصلي في القطار ولا في السيارة، لكن انتظر حتى تصل وقت العصر، صلي الظهر والعصر معه، حتى ولو أنت معذور. نعم. اللي عنده أكثر من يعني بيتك لك إقامة في بيئة لو لك إقامة هناك، فأنت هنا، أنت هنا مقيم وأنت هناك مقيم. يعني تقصد أنت مريت بالبلد، إذا وصلت البلد مريت بالبلد يبقى خلاص وصلت، بس دخلت بلغت بلدك، البلد البلد زي ما أنت مثلا زي الطريق اللي عندك البجوار بيتك ده، تمام، هنا خلاص أنت وصلت بلدك، كده انقطع الأمر. يبقى المسافة اللي أنت هتصليها هتسافرها بعد بلدك هذه مسافة قصر ولا لا؟ 10 كيلو 20 كيلو بعد بلدك؟ لا، دعك من هنا، هنا انت الى ان تصل الى بلدك خلاص دي مسافة قصر. يعني انا ما فهمت انت وانت عائد الان، عائد من سفرك مررت ببلدك خلاص، يبقى انت الان صرت مقيم في بلد، حكمك حكم مقيم في بلدك. طيب هل يلزمك ان تنزل؟ هذا على حسب المضرة لك، هل هذا يعطلك، هل هذا في مضرة؟ هيبقى هنا عذر ترك الجماعة في البلد، فان كان عندك عذر انت مسافر مر بسيارة ركاب مر بقطار مر بكذا مش هتنزل ولا شيء، فحينئذ لا اشكال تؤخر الصلاة. طب انت المسافة بقى من بلدك الى هنا مسافة قصر، وبالتالي اذا نزلت المحطة مثلا في الطريق ولا شيء هتصلي قصر، لا اشكال. ليه؟ لان المسافة من بلدك الى هنا قصر. لكن لو انت مثلا رحت من هنا الى ومرت بلدك وانت المحل الذي تريده تصل اليه بعد بلدك بعشرين كيلو، اول ما تصل بلدك خلاص انتهت المسألة، نحسب بقى من بلدك الى دي عشرين كيلو. طب انت راجع ترجع لبلدك، بلدك نفسها اللي هناك، يبقى انت الان ايه؟ الان مقيم، حتى لو ما قصدت، بس انت بس من البلد خلاص، من البلد خلاص، طالما وصلت البلد خلاص. فشوف لك بقى طريقة تاني. نعم. ما هو من القاهرة للصعيد دي مسافة قصر، من القاهرة لعندكم مسافة قصر، لكن إذا كان في الصعيد نزل هناك فهناك بقى صار مقيم، في القاهرة صار مقيما، في البلد هنا صار مقيما، مش دي محل إقامته؟ طب خلاص، مش دايما احنا نتكلم كلمة إقامة يعني مقيم فيها، زي ما أخونا عزيز له إقامة في بيلا وله إقامة هناك. نعم. فإذا وصل هذه البلد هناك أو هذا البلد يبقى مقيم، لكن أنا لو أنا رحت عند أخونا عزيزي ما زلت مسافرا، لو أنا نزلت عنده بقيت يوم بقيت يومين أنا مسافر، أما هو لا، له إقامة هناك له إقامة هنا. نعم. وتفرع عليها مسائل بقى، يعني تفرع عليها مسائل، يعني مثلا واحد من أهل مكة وله إقامة في الرياض، هو له إقامة في الرياض وله إقامة في مكة، لما يجي مثلا هنا ميقاته يكون باعتبار أهل مكة ولا باعتبار أهل الرياض؟ يعني بتفرع على ذلك مسائل. نعم. اين ساكن؟ اين؟ قال الا بقى على مذهب الشيخ العثيمين لا يراه مسافرا طيله عمره، وده اللي بيرجحه شيخ الاسلام، لكن الجماهير على خلاف هذا. نعم نعم. أربعة أيام اللي هو لا اللي هو احنا إلى 20 إذا نوى أكثر من 20 يعني 21، لكن القول بثلاثة أيام أقرب للدليل، قول بثلاثة أيام أكثر أقرب للدليل لأثار ورد عن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يعتبر التجار بهذه المسافة، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يبقى أحد فوق الثلاث، فده أضبط في من الاجتهاد المحض، يعني ده له أثر، وهو ثلاثة أيام هذه لها أثر. نعم. يبقى من نوى أكثر من ثلاثة أيام يعني فوق الخمستاشر صلاة هذا يكون حكم المقيم. نعم.
قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء،
ومنه قال المرأة سافرة يعني كشف عن وجهه، صفور المرء يعني كشف المرأة عن الوجه. نعم. وقيل في سفرا أيضا لأنه يسفر عن معادن الرجال، فلان تعرفه إيه نعم سفرت معه، لا إحنا اليوم نقول عاملته ماديا، لا أغضبته، وهذه أمور يظهر فيها المعدن، سافرت معه عملته ماديا، حصل بينكما نزاع فاختلفتما فلم يضجر في خصامه، وارد أن أنا أخاصم وقاطع أخ أو أخي يقاطعني مثلا أو شيء من هذا يعني، أو يحصل بينه وبينه نزاع، هل حافظ كل منا على الآخر أم صار يجمع كأنما يجمع في الرد على المخالف ويأتي بالقديم والجديد، هذه كلها محكات. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حفظ الله تعالى يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا، ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره لصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان، ويجوز للمسافر الجمع
يقول ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان، يعني واحد مثلا عنده سيارة بيعمل عليها من بيلا إلى القاهرة يوميا، نقول أيضا يقصر. طب يفطر وعليه القضاء، طب متى هيقضي، يعني هو مسافر دائما، نقول عليه القضاء، فإن قدر على القضاء ولم يقضي ومات فهذا مفرط، إنما إذا لم يقدر على القضاء ولم يقم محله وكذا ولم يقدر على القضاء ومات فهذا معذور لا شيء عليه. لهذا نقول إيه الأفضل، طالما أنه لا يشق عليه الصبر يصوم، هذا الأفضل، إذا لم يشق عليه الصيام فإنه يصوم، هذا الأفضل. نعم. لكن هي رخصة، هي رخصة. نعم. فعليه 600 يوم مثلا 600 يوم ولم يعد يقدر يصوم ينتقل إليه إلى إطعام، عليه أيام، لكن إن عجز وصار مريضا يطعم عن كل يوم مسكين. نعم.
قال حافظ الله تعالى ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما،
يعني
في وقت
تقديما أو تأخير. نعم. يشوف الآن ينظر الأنسب له ما الأريح له، أنه هو يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعهما جمع تأخير، ولا يقدم العصر مع الظهر. نعم.
قال في وقت إحداهما فكل مسافر يجوز له القصر، فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة،
وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، يعني قاعدة كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، أنت في الجمع في المطر تجمع، أنت في الحضر لكن لا تقصر، إنما حيثما جاز لك القصر جاز لك الجمع، لكن الأفضل ألا تجمع إلا إذا كنت على ظهر سيد تنتقل مكان إلى مكان، أما لو نزلت في بلد مثلا يوم اثنين ثلاثة فإنك تصلي مع الجماعة، صلي مع الناس، والنبي بقي في مكة 19 ليلة يصلي مع الناس، بل يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. ده الأفضل، لكن لو جمعت جاز. نعم.
قال: وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار.
يعني لو دخل وقت الظهر وهو في السفر نازلا، لو دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر، طب لو رحل قبل الظهر يبقى الأنسب أنه يقطع مسافة ويصلي الظهر مع العصر جمع تأخير. نعم.
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، رواه أبو داود والترمذي. وإذا نزل المسافر،
لكن مثلا لو أنا في القطار هركب القطار بعد الظهر وأنا في السفر، أنا مسافر الصعيد وصلت القاهرة نزلت في القاهرة عشان أغير، الآن دخل وقت الظهر وأنا لو ركبت القطار مش هصل إلا بعد العشاء، هنا سأصلي بقى في القطار قاعدا أو كذا، هنا يلزمني أن أجمع قبل أن أركب لأن أنا أتمكن من الصلاة قائما هنا، أنا أتمكن يا سلمان من الصلاة قائما هنا، الظهر الساعة 12 والقطار 12:30، مع أن أنا مسافر هنا أجمع جمع تقديم اللي هو الظهر والعصر معا، لأنني لا أتمكن من صلاة الظهر والعصر بالقطار إلا قاعدة، لكن الآن أتمكن من ذلك قائما يبقى يلزمني هنا أن أصلي قائما. نعم. خلاص، ما إيه الإشكالية، صلي في القطار عادي، لكن احنا نقول هذا بهذا تتمكن أن تصلي الفريضة إيه قائما على الأرض ليس في المواصلة، يبقى يلزمك أن تأتي به. نعم. معه رخصة لكن لن يؤدي الصلاة بشرطها الذي هو معروف، وقد دخل الوقت الآن، إذن هو متمكن الآن ما أداء الصلاة بشرطه، أما في هذه فلا يصلي في شرطه، فمثل الذي يصلي الآن مع طهارة مع ستر عورة مع كذا، لكن لو أخر لن يستطيع، لن يجد ماء، لن يجد ترابا، لن يجد ما يستر بدنه، يبقى يلزمه أن يؤدي، لأن هذه في العاجز، إنما الآن أنت قادر وبيح لك وأنت في القطار أن تصلي قاعدا، ليه؟ لأنك عاجز عن النزول، لكن أنت الآن نازل، يبقى أنت قادر أن تؤدي الصلاة قائمة وأن تؤدي الصلاة على الأرض، مثل ما نلزمك لو أنك في المواصلة وهتوصل وركبت قبل الظهر وهتوصل قبل المغرب بنصف ساعة أو بساعة أو بثلاث أربع ساعة، لا نرخص لك أن تصل، ما تقولش أنا أصلي في أي وقت في الوقت، لا نرخص لك، انتظر حتى تنزل فتصلي على الأرض، إنما لو كان يخرج وقت المغرب نعم، فإذا مكنت من الصلاة على وجهها سواء قبل أو بعد لازمك أن تصليها طالما أنك في الوقت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع.
نعم.
ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع المشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. انتهى. وقال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين. انتهى. قال حفظه الله تعالى: ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح.
الجمع للمريض فقد اختلف أهل العلم في ذلك، في الجمع في المريض، منهم من قال يجمع المريض ومنهم من قال لا يجمع، ونحن نؤيد هذا أنه لا يجمع إلا إذا كان على وجه الجمع الصوري، يعني يؤخر صلاة الأولى إلى آخر الوقت، والثانية في بها في أول وقت. ليه؟ لأنه صلى على مستطاع. لماذا يجمع؟ بحيث يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها. لماذا؟ ما الداعي؟ يقول رفع الحرج. طيب كويس، وما الحرج؟ ما هو الحرج؟ ما هو الحرج؟ يجمع جمع عنصري، كما لو جمع في أحد الوقتين يجمع معا في الوقت، في وقت كل واحد لو احتاج إلى جمع، وإلا فإنه يصلي على حسب المستطاع إن كان مريض. فليس هناك عذر أصلا في أن يخرج الصلاة عن وقتها وفي الحضر يخرج الصلاة عن وقتها لمرض. ما الحرج؟ إن أراد أن يصلي وحده صلى وحده، لا إشكال في ذلك، بطهارة بدون طهارة على حسب المستطاع. طيب يقول أريد أن أجمع، اجمع ما في مشكلة، هات الظهر مع العصر، لكن الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت، فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة أنك صليت كل الصلاة في وقتها. أما المستحاضة حديثها كان على ما ذكرت أنا في الجمع الصورة، هذا حديث للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللفظ على ما أذكر أنه كان يقول بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقت والثانية في أول وقت. هذا هو. ليه؟ لأن المستحاضة لا تحتاج إلى الجمع بإخراج إحدى الصلاتين. لماذا يعني؟ ما تحتاج، هي تتوضأ لكل صلاة ولا مشقة تتوضأ لكل صلاة، وليست المستحاضة مريضة، فالمريض يصلي على حسب حاله، والمسجون وأي أحد صلى على حسب حالك طالما في الحضر، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. نعم. نعم، في اللفظة فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر يبقى الجمع إيه؟ الصوري. نعم. نعم. وبعد انتهاء من الصلاة لو أنك صليت الظهر ولم تنو جمعا ثم بدا لك أن تجمع العصر مع الظهر على وجه مشروع لك، لا إشكال، ما يلزم أن تكون النية مع الصلاة الأولى، لا يلزم. مثل يدخل نصلي الظهر وما في مطر، ونحن في أثناء الصلاة نزل مطر بشدة قوي جدا ويشق على الناس أن يأتوا العصر، نجمع، ليس يلزم أن تكون النية مع الصلاة الأولى. نعم. من؟ بعد الظهر؟ الطبيب ولا المريض ولا إيه؟ ما يصلي قبل العملية طالما يدخل بعد الظهر دخل الوقت، أي عصر بقى هو في الحضر. نعم. لا لا يجوز، ولا يخرج صلاة وقته، هيخرج وقت العصر يصلي. المريض مبنج ده غائب، ده ملوش دعوة، وعشان كده ما تقولش سيان. سيان ليه؟ مبنج وعاقل، كيف يكون سيان؟ كيف يساوي المبنج مع العاقل؟ أما المريض فإذا قام ما نام عن صلاة من سيافر يصلي إذا ذكره، لكن الطبيب يصلي وهو بيشتغل، الله أكبر ويقرأ الفاتحة، الله أكبر سبحان ربي العظيم، الله أكبر وكذا، ويأخذ المقص ويفتحه، كل هذا هو بيصلي عادي، ولا إشكال، ولا يخرج الصلاة عن وقته. نعم. نعم، ده بركة والله يا أحمد، يعمل أي طبيب هيصلي وهو بركة إن شاء الله.
قال ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة،
زي مثلا واحد ممكن يكون على الطريق وبيقود وبيصلي تنفل، وبعدين فجأة مثلا وجد محطة منزل يدخل محطة ويقف على كذا ويطفئ السيارة ويديله المفتاح ويحاسبه كل حاجة وبيصلي ولا إشكال ويطلع. نعم. نعم بقى جائز، عندك صعبك قد يكون عند غيرك سهل. نعم.
قال ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، قياسا على المستحاضة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد وأبو داود.
طيب كيف نستدل بهذا الحديث على الجمع؟ من الحديث واضح. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين بدل جمع الصلاة يا إخواني، ولا أخرجت صلاة الظهر والمغرب عن الوقت؟ طيب خلاص، هو ده اللي احنا بنقوله، ما في مشكلة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
والصحيح أنه لا فرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن بعض العلم يرى أن الجمع في المطر يكون في المغرب والعشاء حيث الظلمة، ليس الظهر والعصر. نقول لو كان المسألة في الظلمة وكذا، نقول اليوم البلدان صار فيها المغرب والعشاء زي الظهر والعصر، لا بل ربما يمكن أقوى من الظهر والعصر في الإضاءة وغير ذلك، لكن نقول هذه رخصة، ولا فرق فيها بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. حتى ولو لم يرد أن النبي جمع بين الظهر والعصر، ورد أنه جمع بين المغرب والعشاء كحديث ابن عباس صلى سبعا وصلى ثمانية بالمدينة، فجمع بين هذا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة الجماعة.
إلا ما إذا نزل مطر وعجز عن الإتيان المسجد لمن في البيت. إذا لو إحنا في المسجد نجمع ولا نذهب إلى البيوت نصلي فرادى، وإذا كنا في البيوت وحصلت المشقة نصلي في بيوتنا. صلوا في رحالكم، مؤذن يؤذن صلوا في رحالكم، ده هذا لمن إيه؟ لمن في البيت، فلا يكلف أن يأتي إلى المسجد، وتكون صلاته في البيت سنة. أما من في المسجد لا ينبغي أن يترك الجمع مع القدرة عليه ثم يصلون في البيوت. نعم.
قال: والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. انتهى. قال: ومن يباح له الجمع،
يكون الجمع عند مطر شديد يبل الثياب أثناء النزول، ولو لم يكن وحل أو بارد، ويكون عند البرد الشديد الذي يتأذى الناس بالخروج، ولو لم يكن مطر وحل، ويكون عند الوحل الشديد إذا كان يتأذى الناس، ولو لم يكن مطر وبرد. يعني لا يلزم اجتماع الثلاثة، المطر والبرد والوحل، بل بأيهم حصلت المشقة حصلت الرخصة. يعني ممكن نجمع والشمس صافعة والجو حار، بس بالأمس كان هناك مطر شديد والبيئة عندنا فيها الوحل وفيها كذا وكذا، فهذا ماذا نصنع؟ نجمع. طيب الشيخ إبراهيم في البيت لا وحل ولا برد ولا مطر، يعمل إيه؟ يجمع معنا، نستجيب من هنا وهنا يجمع. إحنا بنقتدي بالأضعف، نقتدي بالإيه؟ بالأضعف، وليس بلازم أن تكون رخصة مع كل واحد بل بالمجموع. ولذا احنا بننظر اليوم، انا ممكن اكون مثلا انا مثلا على طريق مرصوف وكذا من المسجد امام المسجد، ولا حتى ما في مشقه، لكن انا اعتبر بمين؟ ولهذا انا باجي مثلا رايح مسجد انظر للشوارع اللي هي عندنا بحيرات اصلا في الشوارع دي، وهي طينيه بحيرات، وانا ما عندي شيء، انا ممكن اروح في النحل مش الحذاء يعني، فانا اقتدي بمين؟ اقتدي بهذا. لكن في نفس الوقت يا اخواني، بعض إخواننا أول ما ينزل المطر خلاص يجمع، ولو لم يحصل مشقة ولو لم يحصل كذا وكذا، لا، يعني نريد أن نجعل الرخصة أيضا يعني حرمة وتعظيم حيثما تكون مشقة، لكن المشقة لا يلزم أن تكون باجتماع الثلاث، برد شديد كالمطر الشديد كالوحل الشديد. نعم. لو مع عدم رخصة، لو لم يكن في رخصة نعم، بس إذا اختلفنا في الرخصة، في ناس تقول هذا رخصة لا في شديد، واحد يقول لا هذا ما هو شديد، فمثل هذا يرخص فيه طالما هي مظنة يعني مشقة. مكان فيه. هي وإن كانت معرفش دي كلام مين، بس هو عموما فيش مشكلة. بس هل لابد تكون الأرض المبلمة على السماء المنهلة يعني؟ مش لازم، لو سماء فقط أو أرض فقط أو برد فقط تكون الرخصة. نعم. يعني أمور نسبية، دي أمور نسبية. إحنا نقول قاعدة عامة، إذا لم يكن هناك مشقة يبقى لا ينبغي. نعم. يعني يبقى الواحد مثلا، يعني يبقى الواحد مثلا الآن في مدينة زي المدن الجديدة ما فيش فيها، كلها رصف جيد وكلها يعني كذا، وما فيش أي إشكالية أبدا، ما فيش مشقة لكون مثلا مطر نزل من ساعة أو كذا، نقول نجمع ليه؟ ما فيش أي مشقة، ولا أدنى مشقة، ولا برد ولا وحل ولا مطر بينزل، لكن نزل وانتهى. فعلى كل حال كوصية عامة يعني لا نتساهل في هذه المسائل. نعم. لكن لو في مشقة خلاص، ما أنا أقول أنا ما استطيعش أديك فتوى عامة، فتوى أقصد خاصة. تبيع مجاز هو المحق، مجاز أنت المتشدد، هو ليه الأخ اللي جمع متساهل؟ ما لعلك أنت متشدد مثلا. لكن لو أنت، لو الكل متفق أن هذا ليس وقت رخصة ولا أن رخصة، لا تصلوا معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام. وجمع التقديم
في عرفة النبي جمع تقديم، في المزدلفة جمع تقديما أيضا، في مزدلفة في المزدلفة حيثما وصل، حيثما يصل، وصل في المغرب جمع تقديم، وصل بعد هذا طبعا هيجمع الأخير. نعم. أما في عرفة فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ليه؟ حتى يتفرغ للدعاء. نعم.
قال: وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
يعني في عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، لم يصلي الجمعة، مع أنه كان في عرفة يوم الجمعة، لم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر والعصر، خلافا لابن حزم الذي يقول صلى الجمعة. وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء كما حديث ابن عمر في الصحيح، أمر فأذن المؤذن ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء ولم يسبح بينهم، ودل هذا على أن النوافل والرواتب لا تصلى في السفر إلا راتبة الصبح، سنة الصبح والوتر. في منى نزله، في منى باقي العاشر من الظهر كده يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى الظهر رمى ومشى، وهو يصلي كل الصلاة في وقته، ولم يرد أيضا أنه صلى سننا إلا ما ذكرت لك. ومن هنا هذا دليل قوي على أن المسافر لا يصلي من الرواتب إلا الصبح والوتر. نعم. فشوف، انظر الأدلة اللي بيعبد الله على بصيرة، هنا تجمع، هنا تقصر ولا تجمع، هنا تجمع ولا تقصر، هنا تصلي ركعتين وأنت مسافر، هنا تصلي أربعا وأنت مسافر، هنا تصلي ركعتين وأنت مسافر إذا كنت أنت الإمام أو منفرد، هنا تصلي أربعا وأنت مسافر إذا اتممت بمقيم. سبحان الله. ولهذا يا إخواني لا أعظم من العلم تمشي به في عقيدتك، تمشي به في عبادتك، تمشي به في معاملتك، تمشي به في حياتك كلها. ولهذا الدروس هذه يا إخواني دروس العلم تعود على دنياك، أوعى تظن أن هذه الدروس تقطعك عن دنيا. أنت تاجر وحضرت هذا الدرس، هتعود بهذا العلم إيه؟ إلى تجارته، في التعامل، في الرفق، في عدم الغش وكذا. أنا أنتفع بالتاجر طالب العلم. ليه؟ لو التاجر انفصل عن طلب العلم هاي يتأول بقى أي شيء. الزوجة اللي ممكن تزعل إذا جاء زوجها يحضر درس علم، اتركيه، ادفعيه، قولي روح احضر درس، هيعود لك بخلق طيب، هيسمع أذرا في المعاملة الطيبة وكذا، يعود لك أشرح ما يكون صدرا، أشرح ما يكون صدرا. ابنك معك، جارك، لا سعادة الراعي والرعية لو حضر دروس العلم وجلس معا، عرف الراعي الحق الذي عليه وعرفت الرعية الحق الذي عليه. ومن هنا كان مجتمع النبي هو مجتمع، يجتمع في المسجد للعبادة، يجتمع في المسجد للتعلم، يجتمع في ساحة القتال، يجتمع في السوق ليتاجر، يجتمع في كل هذا. ولهذا لا نفع الأمة إلا بهذا الأمر، العلم النافع الموروث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما اللي بيفعله الصوفية أشعر اليوم بيقود الأمة مستغلين كثرتهم ويعني مكانتهم، ده دمار للأمة. الدمار احنا عايش الآن مش نتنياهو اللي جنبنا ده، لا أبدا أبدا، ولا ترامب اللي بعيد عنها ده، دول يا ليسوا خطر الحقيقي وإن كانوا خطرا. الخطر الحقيقي اللي بينشروا الصوفية والأشعار ده، ده الخطر الحقيقي. داخلين على 27 رجب يسن الصيام. ليه؟ واحد، من أيام الله ويوم فضل. اثنين، من صام يوما واحدا بعد. تمام؟ الشيعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، لا يحتاجون إلى تقديم إثباتات. دمار نتنياهو ده، نتنياهو ده مسمار صغير في حذاء نلبسه. خطر نتنياهو بجوار هؤلاء مسمار صغير في حذاء نلبسه. شو بقى لو قارنا، لأن الله ما خلق الموت حتى إلا للدين، هذا نقيم دينا، ما خلق الموت حتى إلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل. دول يا أخواني بيهجمون على رأس المال للفتك به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الدعوات هذه للتقارب مع غير المسلمين ومع الشيعة، لك أحسن سياسيا، تعالوا احنا نعلمكم سياسة، فرقوا بين التعامل سياسيا مع الروافض، مع يهود، مع نصارى، مع أكلة خنزير، مع أي أحد، وبين دين وعقيدة ولاء وبراء، ما لا علاقة. زي ما قلنا كده، معتقد، موالاة، معامل. هو أنا من أجل أن أعامل من معي من غير المسلمين معاملة حسنة ولا أعتدي، لابد أقول أنا وأنت ديننا واحد؟ طب ما نفصل. معتقدي أنت كافر، قلبي أبغضك، يدي أقدمه لك بالطعام والشراب. نعلمكم في دقيقة، في ربع دقيقة، في 30 ثانية أو 15 ثانية. يبقى معتقدي أنت كافر، هكذا قال الله قال رسوله، لقد كفر الذين قالوا موالاة أبغضك، هكذا علمني الله ورسوله. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، معاملتي لن تجد يهوديا يعامل يهوديا مثلما يجد اليهودي منه. سوف أحسن أكثر من يهودي اليهودي، سوف أحسن نصراني أكثر من إحسان النصراني النصراني، لأنني أعامله عبادة، عبادة أعامله، أرفع عنه الضرر، أرفع عنه كذا، أساعده، أعاونه. لو وجدت صرت في الطريق تحتاج بنزين أنزل أديله بنزين، ما معيش بنزين أروح معاه أشتريه من 20 كيلو أجيب له بنزين. إيه الإشكالية في هذا؟ ما المشكلة؟ لكن تضيع دينا من أجل هذا؟ هذا غباء، العياذ بالله من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذا بالنسبة لي هذه الأحكام في أهل الأعذار. إذا أخذنا صلاة المسافر وأخذنا صلاة الراكب ومن قبل صلاة المريض، يبقى معنا صلاة الخوف في أهل الأعذار. نعم نعم. أيوة، فين؟ بيقول ومحمدة لو صحت يعني كلمة السير. شوف معارف الجوش بيعملوا ايه. شوف كلمة السير بطيخة برتقالة أمت ومحمدة مش بينادي ده كلمة السر. كلمة السر احنا هو انت بتقول ومحمدة غيظ انا بقول ومحمدة كلمة السر بتتصايا طمطماية ارنفول اي اي ايه الاشكالية اصلا هو انا بنادي ده لو صحت الرواية. فكلمة السر ومحمدة كلمة سر مش احنا بنقرأ يقول ومحمدة اغيثنا زي ما هو بيقول اغيثني. فهذا هيقيس المباح باتفاق على الشرك باتفاق. نعم ابو بطين انت يا ابني ايه ده عايز عمرو ده ليه؟ انت اللي جمعت هو الصوف عندكم في البلد ده؟ جزاكم الله خير. تجيبوا كلام العلماء رد على القبورين على شبهة شعار المسلمين في عهد الإمامة. قال الشيخ أبو بطين ده الكلام الجميل ده تجيب كلام أهل العلم وتحطه. قال في كتاب تأسيس التقديس وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان هم الآن بقى يجيبوا ابن كثير ما شاء الله ابن كثير سلفي دلوقتي أي حاجة ابن كثير سلفي ابن تيمية سلفي على الباب ابن تيمية تمنع كتبه ولا يذكر اسمه يدخل يقعد على المكتب ابن تيمية بيقول الطلاق لا يقع يعني على الباب امنع كل ابن تيمية يدخل يقعد على المكتب استدعي ابن تيمية. وذكر المعترض في تاريخ ابن كثير طبعا ابن كثير ده عند يسر جبر ايه ده وهابي ده مع انه هو قبل ابن عبد الوهاب ان الصحابة كان شعرون في الحرب يا محمد. وفي تاريخ اخر ان بعض المسلمين متبعين اثرهم الكفار والقوم في القدور فنادوا يا محمد. وان خبيبة رضي الله عنه لما مثل بالكفار فقال يا محمد كل هذا كان فاضي باطل لم يثبت هذا ومحمد. فهذه هي وأشبهها حجة هذا المبطل وشيعته وهذه التواريخ وأشبهها فيها الصدق والكذب وأكثرها يحكى بغير الإسناد. ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس. والحكاية يعني شوف قواعد أهل السنة الأول أثبت هذه الحكايات لو كثرت ولكن ليس لها إسناد لا يحكم بها في فلس كيف يحكم في دين. والحكاية الأولى أن هذا كان شعارا في الحرب لم يقل أنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعون بل قال هذا شعارهم في الحرب فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب باسم أو كلمة ليعرف بعضهم بعضا كما روي أن شعارا في بعض غزواتهم حاميم لا ينصرون وفي بعضها آمت كلمة السر بيعملوها اسمها الشفرات هذه صح ولا يا اخوان؟ يبقى هنا ومحمدة كلمة بس لا يقصد بها لا نداء ولا خطاب ولا إلى آخره كلمة سر. وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا يا محمدة حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف من هم أو لم يعرف من هم. وما حكي أن خبيبا قال يا محمد إن صح فهذا ونحن وهو يقوله الإنسان توجعا لفراق حبيبه طبعا ما يصح. خبيب ما يحتاج لهذا. خبيب بقصته في الصحيح ومعروفة كل الذي طلب منه أن يصلي ركعتين ولولا خشية أن يقول جزع من الموت أو كذا لأطال بس هذه. ولما قالوا له أتحب أن تكون هنا ومحمد مكانك أو كذا قال ولا الشوك. ولا يشك عقل أن خبيب بن وشباه لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو لا يسمع كلامه كيف قال. وقال لهم صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به على رجل عنده في المدينه قال انه لا يستغاث به وانما استغاث بالله عز وجل. ولكن صاحب الباطل فين محمد. المهم الاخير يعني اتضح هذه بلا اسانيد والذي له اسناد كلمه شعار وليست كلمه استغاثه. اما انتم الان تقفون عند القبور تقولون ايه او بعيدا عن القبور اغيثنا يا محمد اغيثنا يا رسول الله هذا هو. يبقى في فرق بين شرك استغاثة شركية وبين كلمة القال. نعم
بعض الإخوة يسأل شيخنا سؤال.
نعم
يقول في فصل الصيف في أوروبا تتأخر العشاء حتى وقت متأخر فمثلا في جنوب أوروبا تصل العشاء إلى 11 والفجر يكون عند 13 والشروق عند الخامسة والنصف، فهل يجوز لنا الجمع بين المغرب والعشاء مع كون وقت العشاء يدخل بالفعل ويغيب الشفق الأحمر؟ وهل يجوز لنا تأخير إقامة الصلاة في المسجد إلى الخامسة تخفيفا على المصلين؟
يعني الفجر بيأذن
الثالثة،
الثالثة
والعشاء الحادي عشر،
والشمس تطلع الخامسة، يعني في ساعتين،
خمسة ونصف
أو ساعتين ونصف ممكن نعم. يؤخر يعني بحيث أنه ما ياخذوا قسط من الراحة، ما في مشكلة، المهم يصلوا في الوقت، بس الأفضل أن يكون بإيه بغلس يعني قبل ما يتضح النهار، ولو صلوا جائز، لكن غالب النبي صلاة النبي كانت بغلس وصلى مسفرة، ده بالنسبة للصبح. نيجي بالنسبة للمغرب والعشاء، بتقول المغرب
نوم كم؟ هل يجوز لنا الجمع بين المغرب والعشاء؟
هي الساعة كم من المغرب؟ يا أبو العشاء 11؟
نعم. مع كون وقت العشاء يدخل بالفعل ويغيب الشفق الأحمر.
وما الإيه 11؟
ما أدري هو يقول.
سؤال كده.
يقول في فصل الصيف في أوروبا تتأخر العشاء حتى وقت متأخر، فمثلا في جنوب أوروبا تصل العشاء إلى 11 والفجر يكون عند 3 والشروق عند 5
يعني
والنصف.
يعني عايز طب والمغرب؟
ما أدري.
يعني المغرب يعني عايز يقول مثلا، عايز يقول لو صلنا العشاء الساعة 11 من فجر 3 هيبقى هنا ايه على ما نصلوا ايه هنام ساعتين مثلا. فطالما في حضر بتجري الاحكام، ما ينفعش تقدم العشاء قبل الوقت.
قل التاسعة يؤذن للمغرب،
التاسعة المغرب تمام، ودي 11. عاوز يؤخر المغرب الى قبيل العشاء بنصف ساعة ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء بعدها، ما في مشكلة. عايز يصلي المغرب ايه لا يجوز،
يجمع جمع
لا يجوز.
هو بيقول شيخنا مع كون وقت العشاء يدخل بالفعل ويغيب الشفق الاحمر
قبل 11، ما عامل 11 ليه؟ هو اذا دخل وقت العشاء انت بتقول قبل ذلك، وما اللي عاملها 11؟ من اللي عملها 11؟ هو وقت العشاء اذا غاب الشفق الاحمر، اي ساعه بقى كانت. نعم نعم نعم. يعني الفاصل ما في حد، مهم في الوقت، تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهم، لكن الذي فعله النبي إن كان يصلي الأولى ثم صلي الثانية وراءه. لكن لو افترض إن احنا صلينا الثانية يعني صلاة الظهر ثم صلاة العصر في نفس بعد ذلك بعد ساعة، لا إشكال. إذ الجمع هو إيه؟ أن تجمع بينهما في أحد الوقتين. نعم.